فيما أبدت الأمم المتحدة قلقا إزاء بدء لبنان تطبيق إجراءات جديدة لوقف تدفق مزيد من اللاجئين من سوريا، أعلنت أنقرة أنها وواشنطن ستمضيان قدما في برنامج تدريب المعارضين السوريين المعتدلين، وأكدت موسكو مواصلة استعداداتها لاستضافة مؤتمر يجمع طرفي النزاع السوري. أعداد اللاجئين من سوريا إلى دول الجوار تجاوزت 3 ملايين فرد، إضافة إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون فرد داخل البلاد منذ آذار 2011. وقالت المنظمة الدولية إن هذه الأعداد المتزايدة تعني أن نحو نصف السوريين أجبروا على ترك بيوتهم والنجاة بأرواحهم، فيما وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس الأزمة بأنها أكبر حالة طوارئ إنسانية في حقبتنا، ومع ذلك أخفق العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم. وفي تطور يعتقد أنه قد يفاقم معاناة الفارين من النزاع بحثا عن النجاة، في لبنان وتركيا والأردن والعراق بدأت السلطات اللبنانية الاثنين تطبيق إجراءات جديدة لضبط حركة الدخول من سوريا المجاورة. السوريون مطالبون وفقا لهذه الإجراءات الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين بالحصول على سمات دخول إلى لبنان الذي يقل عدد سكانه عن 5 ملايين نسمة، ولكنه يؤوي أكثر من 1 مليون لاجئ سوري. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعت الحكومة اللبنانية إلى توضيح وضع اللاجئين بموجب الإجراءات الجديدة. وقال الناطق الإقليمي باسمها ران ريدموند في مقابلة أجرتها معه رويترز في بيروت الاثنين:
إن وجود 1,100,000 لاجئ سوري ممن نزحوا إلى لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية يشكل عبئاً هائلاً للغاية، ذلك أن هذا العدد يعني أن ربع سكان البلاد الآن هم لاجئون. لذلك فمن المفهوم أن السلطات تريد اتخاذ إجراءات في محاولة لتنظيم عملية النزوح، إذ أنهم لا يريدون لبنان يمتلئ بمزيد من اللاجئين. ونحن في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نتفهم هذا ونفهم الأسباب التي ذكروها لاتخاذ هذه الإجراءات.
وأضاف الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة:
ما يثير قلقنا هو عدم ذكر اللاجئين في هذه الأنظمة الجديدة. لقد صدرت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات علنية من قبل الحكومة اللبنانية، بما في ذلك ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية بأنهم سوف يواصلون الإجراء السابق الذي يسمح بدخول الفئات الأكثر ضعفاً. وما تريده المفوضية ببساطة هو الحصول على نوع من البيانات الرسمية التي تؤكد ذلك خطيا، كما نرغب بالحصول على بعض المعلومات حول كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة للتأكد من أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر سيتمكنون من الاستمرار في دخول لبنان.
الناطق الإقليمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رون ريدموند. في غضون ذلك ذكر مسؤول رفيع بوزارة الخارجية التركية الاثنين أن بلاده والولايات المتحدة تسعيان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتجهيز وتدريب المعارضين السوريين المعتدلين هذا الشهر في إطار حملة دولية تقودها واشنطن ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المسؤول التركي إنه من المتوقع أن يبدأ التدريب في آذار بالتزامن مع برامج مماثلة في الأردن والسعودية بهدف تدريب 15,000 معارض سوري على مدى 3 أعوام. وفي عرضها للتصريحات ذكرت رويترز أن تركيا تشارك على مضض في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المسلحين، وترفض القيام بدور عسكري في خط الجبهة الأمامي، لكنها وافقت من حيث المبدأ على تدريب وتجهيز معارضين سوريين، وتقوم بالفعل بتدريب مقاتلي البشمرجة الأكراد في شمال العراق، كما أبدت أنقرة استعدادها لتقديم مساعدات مماثلة للجيش العراقي وإرسال أسلحة. وفي تعليقه على الدور التركي في التصدي للإرهاب، قال الدكتور عماد رزق مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية في بيروت لإذاعة العراق الحر:
في الحقيقة التصدي للإرهاب هو بحاجة إلى تضافر جهود كل الدول التي تجاور سوريا وتجاور العراق، ومن هنا أنا أعتقد أن دور تركيا هو دور أساسي في وقف تدفق المسلحين ودخولهم عبر مختلف الأقطار في العالم إلى الداخل السوري، لأنها ستشكل المرحلة الأولى. أما في نفس الوقت فإن أيضا احتضان تركيا للعديد من طيارات المعارضة السورية، كانت المسلحة أو السياسية في الخارج، أيضا يشكل للعامل التركي عامل قوي في المزيد من التهدئة على المستويات كافة. لذلك أنا أعتقد أن إذا ما استمر الوضع متأزما داخل سوريا، فإن الوضع سينتقل إلى دول جوار سوريا ولن تكون تركيا بمنأى عنه.
الدكتور عماد رزق: إعلان أنقرة عن برنامج التدريب المزمع للمعارضين السوريين المعتدلين تزامن مع التصريحات الأولى التي أدلى بها الرئيس الجديد للائتلاف السوري المعارض خالد خوجة إثر انتخابه في مدينة إسطنبول حول التحركات الدبلوماسية الرامية لعقد حوار بين النظام والمعارضة في موسكو. خوجة قال خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول الاثنين:
بالنسبة لما يقال عن مبادرة روسية، نحن نسميها تجاوزا مبادرة وهي مجرد أفكار. أولا، لم يتم توجيه دعوة من روسيا إلى الائتلاف، تم توجيه دعوة إلى شخصيات معارضة، ففي هذا الإطار الائتلاف غير مدعو إلى موسكو كأكبر مظلة لقوى الثورة والمعارضة في سوريا.
وأضاف خوجة:
نحن نتحاور مع أطراف المعارضة الأخرى، أما ما بيننا وبين النظام هو عملية انتقال سياسي، عملية تفاوضية لتحقيق انتقال سلمي للسلطة إلى هيئة انتقالية ذات صلاحيات دستورية كاملة. غير هذا الإطار لا يمكن الجلوس مع النظام على طاولة واحدة.
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة. وكانت مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية الروسية الدكتورة يلينا سوبونينا أوضحت في مقابلة سابقة مع إذاعة العراق الحر موقف موسكو من الدعوة لعقد حوار بين النظام والمعارضة السوريين بالقول:
فكرة روسيا هي لحتى الآن فكرة شاملة، ليس هناك نقاط ملموسة، وباعتقاد دبلوماسيين روس هذه النقاط لم تؤدي إلى نتائج. نحن جربناها مع السيد كوفي عنان ولم نرى أي نجاح. ففكرة أساسية أنه على المعارضة أن تجتمع من جديد، هناك شروط عدة من قبل المعارضة نفسها وروسيا تقريبا ممكن أن تقبلها. من إحدى الشروط أن الجولة الأولى من هذا اللقاء سيتشكل باللقاء ما بين المعارضة نفسها، ما بين منظمات المعارضة المختلفة، لن يحضر ممثلو النظام هذا اللقاء في الجولة الأولى. على المعارضة أن تتفق ما بينتها على نقاط أساسية بدهم يناقشوها مع ممثلي النظام.
وأضافت سوبونينا:
أما فيما بعد فممكن أن يتم لقاء تاني ليس بالضروري في موسكو، وأهم شيء علينا أن نبدأ الحوار، لأنه بدون الحوار السياسي من المستحيل أن نتوصل إلى النتيجة. ما هي بدائل أخرى لنتساءل؟
الخبيرة الروسية في شؤون الشرق الأوسط يلينا سوبونينا من جهته. قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق لإذاعة العراق الحر؟
ما تقوم به موسكو في نهاية هذا الشهر هو مرحلة تحضيرية تمهيدية، ووفقا للمعلومات فإن الاتفاق قد جرى مع الجانب الأمريكي لاستضافة مؤتمر في موسكو في أيار القادم للتوصل إلى تسوية في المنحى السياسي، بعد أن يكون هذا المؤتمر الذي سينعقد في نهاية هذا الشهر إطارا تحضيريا لإشراك قوى المعارضة السورية في مواجهة الإرهاب داخل سوريا، أولا لمواجهة يعني إمكانية تفكك الدولة، وبالتالي إذا تفككت الدولة ستنتقل إلى المعارضة دولة مفككة، وسيكون لإعادة صياغة هذه الدولة كما جرى في العراق مجهودا دوليا وإقليميا كبير.
وأضاف رزق،
من هنا أعتقد أن في الحقيقة المبادرات غير موجودة بشكلها الدقيق، إنما هناك مساعي دولية وهناك توافق دولي، وكل ما يحكى عن تصادم بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي أعتقد أنه غير مبرر وغير موجود، ربما هناك اختلاف في وجهات النظر، إنما على المستوى الدولي الكل أجمع أن يكون هناك مواجهة للتطرف ولمراحل الفساد التي استفاد منها المتطرفون في أكثر من قطر عربي.
مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت.